أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في القاعدة الأولى من قواعد هذا الكتاب، وهي حجية العقل في علم الكلام. وقد قسمنا في دروس سابقة وبينا بأن العقل ينقسم إلى عقل عملي وعقل نظري، وأشرنا إلى مسألة خلافية بين المتكلمين بأن هل هما قوة واحدة أو قوتين مختلفتين، وأشرنا إلى الخلاف الذي كان بين الفارابي وبين ملا صدره، وتكلمنا على حجية مدركات العقل النظري، وقسمنا المدركات إلى مدركات بديهية، وهذه المدركات تشكل قاعدة أساسية للمعرفة، وثم المدركات النظرية القسم الثاني المدركات النظرية، وبينا الفارق بينهما، وقد نقلنا كلاما للسيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، وكذلك للمرحوم الشيخ الشهيد مطهري رحمة الله تعالى عليه. درسنا لهذا اليوم إن شاء الله هو عبارة عن التنبيه على عدة أمور مهمة من قبل المصنف. يعني بعد أن المصنف بدأ بتقسيم العقل إلى عقل عملي وعقل نظري، ثم بين الخلاف بين المتكلمين، ثم بعد ذلك انتقل إلى بيان حجية مدركات العقل النظري، وأيضا أشار إلى بعض الأبحاث المتعلقة بهذا الصدد. الآن المصنف يقول من المهم الإشارة إلى عدة أمور، طبعا بعض الأمور متقدمة ولكن استلها المصنف من الأبحاث السابقة، إضافة إلى بعض الأمور التي أشار إليها. خلونا نجي إلى هذه الأمور. طبعا هذه الأمور هي ثلاثة أمور، ثم من بعد ذلك راح يدخل في حجية مدركات العقل العملي. الأمر الأول اللي حاب المصنف أن يلفت نظر الإخوة الأعزاء إليه وعبر عنه بأنه من الأمور المهمة. الأمر الأول، المصنف قال لابد من الإشارة إلى أن المعرفة بصورة عامة تنطلق من قضايا عامة. يعني عندما يريد الإنسان أن يتعرف على شيء ما، أفرض على قضية حدوث العالم، فعندما يريد أن يتعرف عليها منين ينطلق؟ ينطلق من قضايا عامة اللي هي سابقا عند هاي القضايا اللي عبرنا عنها في دروس سابقة بأنها قضايا بديهية. قضايا البديهية ينتقل من القضايا العامة إلى القضايا الخاصة، وهي أفرض حدوث العالم. فمثلا إذا أردنا أن نتعرف على حدوث العالم، نجي نثبت قضية، ننطلق من قضية، وهذه القضية من البديهيات اللي هي مسبقا موجودة في عقولنا ونحن ملتفتون إليها، وهي أن كل متغير حادث، كل متغير حادث. لإثبات أي قضية عندنا هاي قضية بديهية بأن كل شيء متغير فهو حادث وليس بقديم. من خلال هذه القضية اللي هي قضية عامة ننطلق إلى إثبات قضية أخص من هذه القضية العامة، ألا وهي مسألة حدوث العالم. نقول العالم حادث، هو عبر عنه بأنه راح يرتب صغرى وكبرى. زين، العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. فوين عندنا القضية اللي شكلت أساس للمعرفة وقاعدة للمعرفة، واللي عبرنا عنها بأنها قضية بديهية بخلاف القضية الثانية اللي نريد نثبتها من خلال الصغرى والكبرى وهي حدوث العالم؟ احنا عندنا قضية واضحة، كل متغير حادث، فش نريد نثبت منها؟ نريد نثبت من خلالها حدوث العالم، كل متغير حادث. زين، فنثبت من خلالها العالم حادث كما بينا قبل قليل. فهذه هي القضية الأولى. قال الأمر الأول وهو أن المعرفة تنطلق من قضايا عامة وهي القضايا البديهية إلى قضايا أخص منها، إلى قضايا أخص منها. فنحن في المثال السابق انطلقنا من قضية، هاي القضية بديهية، كل متغير حادث، عالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. فصارت عندنا، صارت عندنا كل متغير حادث، هاي قضية بديهية. سابقا عندنا العالم متغير وكل متغير حادث، هاي الكبرى. فإذا النتيجة راح تطلع عندنا، النتيجة بأن العالم حادث. فمنين انطلقنا؟ انطلقنا من قضايا عامة بديهية. فإذا المصنف يريد أن يشير إلى هذه النقطة الجوهرية في ذاتها، وهي أننا إذا أردنا أن نتعرف على شيء، فالمعرفة لا بد لها من أين تنطلق؟ تنطلق من قضايا بديهية متفق عليها ولا خلاف فيها. فقال فنحن في المثال السابق انطلقنا من قضية كل متغير حادث، طبعا كل متغير هاي في بين قوسين حتى لا أخاف واحد يشكل، لإثبات قضية العالم حادث. من خلال شنو؟ من خلال صغرى وكبرى. قلنا العالم متغير وكل متغير حادث، إذن فالعالم حادث. والقضية الأولى عامة بخلاف الثانية فليست عامة، يعني القضية الأولى بديهية. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول الذي أراد المصنف الإشارة إليه. أما بالنسبة إلى الأمر الثاني، الأمر الثاني المصنف يريد أن يقول بأن بعض القضايا البديهية اللي هي ننطلق من خلالها إلى معرفة الأشياء الأخرى، يعني ننطلق من معرفة عامة إلى معرفة خاصة، هاي القضايا البديهية اللي هي قضايا عامة، هاي تشكل عنصر مشترك في كل عملية استدلالية، هاي تمثل عنصر مشترك في كل عملية استدلالية. يعني عندما نريد أن نستدل على قضية ما، على قضية ما، فنستدل من أفرض مثل بأن واجب الوجود قديم أو حادث مثلا على سبيل المثال، فإيش نحتاج؟ نحتاج إلى عنصر مشترك ننطلق من خلاله في كل عملية استدلالية. ليش؟ لأن العنصر المشترك راح يحقق لنا اليقين الخاص في كل قضية، العنصر المشترك راح يحقق لنا اليقين الخاص في كل قضية. فمثلا خلينا نجيب مثال على العنصر المشترك اللي هو استحالة اجتماع النقيضين، فهاي نحتاجه في كل عملية استدلالية. شنو مثل؟ إذا أردنا إثبات أو الاستدلال على أن واجب الوجود غني أو فقير، أن الممكن غني أو فقير، بأن فلان عالم أو جاهل، بأن أفرض الجو الآن حار أو ما شاكل ذلك من هذا القبيل. زين، ما شئت فعبر من الأمثلة. فش نحتاج؟ نحتاج إلى عنصر مشترك في مسألة الاستدلال على حدوث العالم أو قدم العالم، حدوث الواجب أو قدم الواجب، غنى الواجب أو فقر الواجب، غنى الممكن أو فقر الممكن، اللي هو شنو؟ استحالة اجتماع النقيضين. فلا يمكن أن يكون الواجب غني وفقير بنفس الوقت، فننطلق من خلالها. فإذن القضايا البديهية تشكل عنصرا مشتركا في كل عملية استدلالية. وإذا ما أردنا أن نصل إلى اليقين الخاص في كل قضية، فحصول اليقين الخاص متوقف على شنو؟ متوقف على العنصر المشترك في القضايا الاستدلالية، اللي هو عبرنا عنه باستحالة اجتماع النقيضين. الأمر الثاني، قال: إن بعض القضايا البديهية تشكل عنصرا مشتركا في كل عملية استدلالية ويتوقف عليها. يا هي يتوقف عليها اليقين، تحقق اليقين الخاص في كل قضية، توقف عليها على القضايا البديهية. والعنصر المشترك هو مبدأ استحالة اجتماع النقيضين. وقد قيل إن نسبته إلى القضايا كنسبة الواجب إلى الممكنات، كما أن الممكنات لا يمكن أن تستغني عن الواجب في حدوثها وبقائها، كذلك فإن العمليات الاستدلالية لا يمكن أن تتخلى ولا يمكن أن تستغني عن القضايا البديهية التي تشكل عنصرا مشتركا. وعبارة المصنف وقد قيل إن نسبته تشير إلى بأن هذا المثال يمكن المناقشة فيه، لذلك عبر وقد قيل، يعني قول من الأقوال بأن القضايا الاستدلالية تحتاج إلى القضايا البديهية التي تمثل عنصرا مشتركا، كما أن الممكنات تحتاج إلى الواجب. فهذا يمكن النقاش فيه، ولكن هو من باب المثال، والأمر سهل في هذه القضية. على أي حال، هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني. بالنسبة إلى الأمر الثالث، وهو يحتاج الأمر الثالث إلى مزيد من الالتفات ومزيد من التأمل حتى نستطيع إيصال الفكرة التي يصبو إليها المصنف والتي يريد أن يشير إليها المصنف. فأرجو من الإخوة الكرام، سادتنا مشايخنا، الالتفات إلى هذه القضية. الأمر الثالث أيضا متعلق باليقين. الأمر الثالث، المصنف جاب عبارة للمناطق. المناطق في منطق الشيخ المظفر أو في غيره عندما تكلموا عن البرهان. البرهان إحنا ليش نحتاجه؟ البرهان نحتاجه حتى نصل إلى اليقين، حتى نصل إلى اليقين. فالمناطق قالوا بأن البرهان المفيد لليقين، متى يكون البرهان مفيد لليقين؟ شو وقت؟ قالوا إذا كان يعتمد من حيث الهيئة والصورة على القياس الأرسطي. ومن حيث المادة على مدركات العقل الأولى. بيان ذلك، احنا الآن نريد نبرهن على قضية، ليش؟ حتى نصل إلى اليقين. فأجوا المناطق قالوا بأن البرهان اليقين والمعتمد من حيث الهيئة. الهيئة شنو الهيئة؟ الهيئة من قبيل، أضرب مثال لتقريب الفكرة، الهيئة كون البرهان والاستدلال يعني يكون مركبا من مبتدأ وخبر، يعني من قبيل زيد قائم. الهيئة عندما نقول الهيئة، هيئة البرهان يعني هي المركبة من مبتدأ وخبر من قبيل زيد قائم. فإذا هو المعتمد من حيث الهيئة والصورة. صورة يعني شنو؟ يعني طريقة هيئة الاستدلال، شلون صغرى وكبرى، صغرى وكبرى. فنجي مثلا المثال السابق، نقول العالم متغير، هاي العالم متغير، هاي هيئة البرهان، هيئته يعني مبتدأ وخبر. ونجي إلى الصورة، ونجي ثانيا نقول وكل متغير حادث، هاي شنو؟ هاي طريقة هيئة الاستدلال، معتمد على الصورة، المعتمد عفوا على الصغرى والكبرى. هذا البرهان المفيد لليقين هو المعتمد من حيث الهيئة والصورة على القياس الأرسطي، هو متكون من صغرى وكبرى. زين، ومن حيث المادة، مادته منو اللي يكون هاي المادة؟ المادة على مدركات العقل الأولى. زين شيخنا تفصل بهذا الكلام؟ قال ما يحتاج نفصل بهذا الكلام، اللي الأخوة إذا حابين يعرفون هذا الكلام خلي رجعون إلى علم المنطق، إلى علم الميزان، فأكو تفاصيل كثيرة يقدرون يرجعون ويتعرفون على أن البرهان المفيد لليقين هو المعتمد، زين، على من حيث الهيئة والصورة على القياس الأرسطي، ومن حيث المادة على مدركات العقل الأولى، يعني مدركات العقل النظري. وبينا سابقا مدركات العقل النظري إخواني بأنه أكو مدركات بديهية وأكو مدركات شنو؟ مدركات نظرية. نقرأ هذا المقدار. ذكر علماء المنطق أن البرهان المفيد لليقين هو المعتمد من حيث الهيئة والصورة على القياس الأرسطي، ومن حيث المادة على مدركات العقل الأولى، وتفصيل ذلك موكول إلى علم الميزان. وبعد بيان هذه الأمور نتعرض بنحو من الاختصار لإثبات حجية العقل في مدركاته النظرية، في مدركاته النظرية. هل العقل حجة؟ يعني شنو؟ احنا خلنا نعرف الحجية، شنو المراد من الحجية؟ المراد بالحجية كون مضمونها الحقانية، وأن تكون طريق مأموما لكشف الواقع، مأمونا لكشف الواقع. يعني احنا نريد نصل إلى الواقع، فالعقل النظري في طريقة استدلاله عندما يستدل على أن العالم حادث، هذا العقل حجة، يعني طريق إلى كشف الواقع، لو مو طريق إلى كشف الواقع. هذا اللي يريد المصنف يبينه، كيف أن مدركات العقل النظري حجة، يعني فيها جهة كشف عن الواقع، تأمن إن الواقع. هسه هذا الكشف ما جاي نتحدث على أنه كشف، على أنه كشف تام كشف ناقص، ما جاي طبعا. الكشف التام لا يعلم به إلا علام الغيوب، ولكن مضمون هذه الطريقة، مضمون هذه الطريقة زين، مضمون هذه الطريقة هو مضمون الحقانية. فهذا ما يريد إثبات المصنف. فشنو المراد من حجية مدركات العقل النظري؟ خل نعرف بأنها طريق لكشف الواقع. يا واقع، فلو أردنا أن نتعرف على أن الواجب حادث أو قديم، بأنه غني أو فقير، فنجي بأنه من خلال مدركات العقل النظري ومن خلال البرهنة والاستدلال توصلنا إلى أن الواجب غني، وهو علة العلل، وهو العلة الفاعلة لكل الأشياء. هذا من خلال استدلالنا بحجية العقل النظري. هذا يكشف لنا عن الواقع لو ما يكشف لنا عن الواقع؟ نقول هذا طريق مأمون كاشف عن الواقع، وهو أن الواجب غني، أن الواجب غير محتاج. هذا مرادنا. فقال: وبعد بيان هذه الأمور نتعرض بنحو من الاختصار لإثبات حجية العقل في مدركاته النظرية. والدليل على حجية مدركات العقل، خب يا شنو دليلك أن مدركات العقل النظري فيها كاشفية عن الواقع؟ انطينا دليلك، لأن هذا مدعى. يجي واحد يقول والله مدركات العقل النظري كاشف عن الواقع، وكل عملية استدلالية برهانية نتوصل من خلالها، من خلال العقل النظري إلى نتيجتها، فهذه تكشف عن الواقع. نقول لمولانا هذا مدعى، والمدعى دائما يحتاج إلى دليل، فهاتي الدليل. فإجا المصنف قال: نعم، كلامكم عين الصواب بأن كل مدعى يحتاج إلى دليل. الدليل على حجية مدركات العقل هو إذا لم نقل، شوف، إذا لم نقل بحجية مدركات العقل، هذا راح يؤدي بينا إلى انهيار جميع المعارف البشرية. سلو مطلقا لو في بعض مواردها، يعني جميع المعارف البشرية نقول هاي هيك جميع المعارف البشرية، شنو؟ رياضيات، فيزياء، كيمياء، عالم ما أدري وراء ما شئت فعبر، قضايا التوحيد، قضايا العدل، قضايا الإمامة، قضايا النبوة، قضايا المعارف البشرية اللي موجودة في هذا الكون. إذا قلنا بأن العقل النظري، مدركات العقل النظري ليس بحجة، هذا شنو لازمة؟ لازمة بأنه بعد ما تبقى أي معارف بشرية لازم كلها ننكرها. هسه لو مطلقا لو في بعض مواردها، مطلقا شنون؟ مطلقا لأن من مدركات العقل النظري كما أسلفنا في الدروس السابقة قلنا البديهيات الأولية التي لا تحتاج إلى نظر وإلى كسب، وهاي البديهيات الأولية قلنا هاي تشكل قاعدة أساسية وركن أساسي لكل معارف فوقانية، فهي فالمعارف الفوقانية تنطلق من المعارف التحتانية، معارف تحتانية تنطلق من خلالها زين إلى معارف فوقانية. فتيجي واحد يقول لا، مدركات العقل النظري ليست بحجة من الأساس، نقول له هذا يعني جميع المعارف البشرية خطأ. ليش؟ لأن أكو بعض المدركات مدركات بديهية في العقل النظري كما قسمنا وقلنا تشكل هذه المعارف الركن الأساس والقاعدة التي ننطلق من خلالها إلى معرفة فوقانية كما تقدم في الدروس السابقة. كما بينا ذلك في الدروس السابقة ننطلق من خلالها.
زين، هسه هاي المعارف معارف تجريبية أو معارف تعبدية. شو معارف تعبدية؟ عبدنا بها الشارع، ومن خلالها من خلال المدركات العقل النظري توصلنا إلى النتيجة. أو مرة لا، معارف تجريبية من خلال التجربة، فإنكارها إنكار لكل ما يترتب عليها من معارف بشرية. خلنا نقرأ هذا المقدار. والدليل على حجية مدركات العقل هو لزوم انهيار جميع المعارف البشرية على تقدير إنكارها مطلقا أو في بعض الموارد، راح نبين شلون في بعض الموارد. أما مطلقا فلأن من مدركات العقل البديهيات الأولية، الكل أعظم من الجزء، النقيضان لا يجتمعان، استحالة اجتماع النقيضين وغيرها من الأمور، هاي بديهية. فإذا قلنا بأن مدركات العقل النظري ليس بحجة، هاي معناها ننكر هذه البديهيات، وإذا أنكرنا هذه البديهيات يعني أنكرنا جميع المعارف البشرية. سابقا قلنا بعضها تشكل عنصرا مشتركا في عملية الاستدلال، وبعبارة أخرى كل عملية استدلال، هاي المصنف يريد يصيغ ما تقدم منا وهو الدليل على الحجية بعبارة أخرى، كل عملية استدلال تحتاج إلى مجموعة من القضايا العقلية، كقضية استحالة اجتماع النقيضين، وقضية لزوم تحقق المعلول عند تحقق العلة. هاي عملية استدلالية تحتاج إلى مجموعة من القضايا، تحتاج إلى مسألة اجتماع النقيضين، استحالة اجتماع النقيضين، تحتاج أفرض إلى مسألة بأن المعلول لابد له من علة. زين، ولو أنكر الإنسان هذه القضايا، يا قضايا استحالة اجتماع النقيضين، أو بأن المعلول يمكن أن يتحقق بدون علة، يلزم عدم استقرار النفس على نتيجة من النتائج. بعد ما أقول ليش؟ إيه، الممكن غني وحادث بنفس الوقت، والواجب غني وحادث. بعد ما نقدر نستقر على نتيجة من النتائج بأن الواجب غني أو فقير، عفوا، بأن الواجب حادث أو قديم، بعد ما نستقر على نتيجة بأنه واجب، بأنه غني أو فقير، بأنه قديم أو حادث، إذ كيف تستقر النفس البشرية على معرفة ما دامت لا تحيل نقيضها؟ ماكو مشكلة، يمكن اجتماع، أو لا ترى علاقة لزومية بينها وبين مقدماتها، ماكو كل علاقة، بأن قضية لزوم تحقق المعلول عند تحقق العلة، ترفض هذه الملازمة. وأما لزوم انهيار المعارف البشرية على تقدير إنكار مدركات العقل في بعض الموارد، هاي مطلقا، فلأن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، فإنكار الحجية في مورد مساو للإنكار مطلقا، يا بشنون، فإحنا إذا أنكرنا البعض، خب حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، فإنكار في بعض الموارد مساوي لإنكارها مطلقا، فهي بديهية. أنا نكرت بعضها، فإنكاري لبعضها هذا يعني إنكاري للكل، والقول بعدم حجيته في بعض الموارد اعتمادا على النقل مدفوع بعدم التسليم بوجود رادع النقل. البعض قال بأن حجية مدركات العقل، ليست بحجة، شنون؟ قال اعتمادا على النقل، يعني الاعتماد على النقل يريد من خلال الاعتماد على النقل يسقط قيمة العقل النظري. نقول القول بعدم حجية العقل النظري اعتمادا على النقل هاي غير صحيحة. ليش؟ لأن المفروض أن العقل النظري اعتمد في اعتمد عليه في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. احنا شلون استدلينا على وجود الواجب تبارك وتعالى؟ كان بطريقة من خلال العقل النظري اللي معروف، يعني الاستدلالات على وجود الله عز وجل، كيفية الاستدلالات من خلال العقل النظري، هسه برهان النظم، برهان الإمكان، برهان الصديقين، ما شئت فعبر. فإذا المفروض أن العقل النظري اعتمد عليه في إثبات وجود الله، فإن كان في نفسه لا قيمة له فالمفترض لا نعتمد عليه وإلا يعتمد عليه. زين، إن كان في نفسه العقل النظري لا قيمة له فالمفترض لا نعتمد عليه، مع أننا اعتمدنا عليه في إثبات واجب الوجود. وإلا لو نعتمد عليه إحنا لو ما نعتمد عليه، ليش نعتمد عليه في مسألة إثبات واجب الوجود ولا نعتمد عليه في القضايا الأخرى؟ فعدم الاعتماد عليه في بعض القضايا مساوٍ لإنكاره مطلقاً. هذا هي اللي قال حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. ثم قال مصنف، قال المصنف مضافا إلى لزوم كون النقل نافيا لمثبته، النقل نافيا لمثبته. ليش؟ لأن حجية النقل فرع ثبوت النبوة. حجية النقل شوكت يكون النقل حجة؟ هاي خوب نثبت النبوة والإمامة، والنبوة والإمامة هو فرع وجود الله، وهذا إنما يعتمد فيه إثبات وجود الله على العقل النظري. فإذا لم نعتمد على العقل النظري فإذا احنا أنكرنا وجود الله، بالتالي راح نقول لا إمامة ولا نبوة، بالتالي لا نقل. فالنقل عندما يعتمد عليه في عدم حجية العقل النظري هذا راح يكون النقل نافيا لمثبته أصلا. ليش؟ لأن اللي ثبت النقل هو النبوة والإمامة. فإذا قلنا بأن العقل النظري ليس بحجة فإذا أنكرنا وجود الله، وإنكار وجود الله راح يلازم إنكار وجود النبوة والإمامة، والنبوة والنقل لأن النقل فرع ثبوت النبوة والإمامة. فلزوم كون النقل نافيا لحجية العقل يكون نافيا لمثبته، نافيا لنفسه. واضح إن شاء الله أخواني؟ نافيا لنفسه. نقرأ هذا المقدار. قال والقول بعدم حجيته في بعض الموارد، بعض الموارد مو كل الموارد، على النقل مدفوع بعدم التسليم بوجود رادع النقل. قول ما يوجد عندنا رادع نقلي يردعنا عن الأخذ بحجية مدركات العقل النظري، مضافا إلى لزوم كون النقل نافيا لمثبته كما بينا قبل قليل، وهو كما ترى. قال الملا صدرة رحمة الله عليه وأنا يصيب الرشاد من يقنع بتقليد الأثر والخبر وينكر مناهج البحث والنظر. هو لا يعلم أنه لا مستند للشرع إلا قول سيد البشر، والبرهان العقلي هو الذي عرف صدقه فيما أخبار. شنون إحنا عرفنا بأن النبي صلى الله عليه وآله صادق فيما أخبره؟ من خلال البرهان بالعقل النظري. وكيف يهتدي من اقتفى محض العقل واقتصر وما استفاد بنور الشرع والاستبصار؟ وبهذا يتضح ضعف التوجهات الفكرية التي أنكرت حجية المدركات العقلية النظرية مطلقا، أو فصلت في حجيتها كما عن بعض المتكلمين والحشوية، حيث قالوا بأن بعض المدركات حجة والبعض الآخر ليس بحجة. وقد أجبنا عن هذا الإشكال قبل قليل. هذا بالنسبة إلى حجية مدركات العقل النظري. بالنسبة إلى حجية مدركات العقل العملي يأتي الحديث عنها. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.